إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، في هذا الشهر المبارك، شهر الله المحرم، شهر رجب الأصم، شهر رجب الفرد، ثمت حدثين عظيمين. الحدث الأول له خطبة، والحدث الثاني له خطبة ثانية، وإن كان كل حدث منهم يستحق أن تتكلم به شهرا كاملا. الحدث الأول حدث الإسراء والمعراج، الحدث الثاني سقوط الخلافة وتشتيت الأمة وتقطيعها وانتهاء الحكم بشريعة الله تعالى. أما الحدث الأول فهو الإسراء والمعراج، فكثير من أهل العلم يقول أنه وقع في شهر رجب المحرم، وبعض أهل العلم يجهل تاريخه أو يجهل من حكم بتاريخ معين له، ويقول لا يعرف للإسراء والمعراج تاريخ معين. وعلى فرضية صحة من قال أنه كان في شهر رجب، دعونا نتكلم عن بعض الحكم من هذا الإسراء. أولا، الإسراء والمعراج ثبت بالكتاب والسنة، ثبت في القرآن أن الله سبحانه وتعالى أسرى بعبده ليلا فتقدس وتنزه عن كل نقص وعيب، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فهذا ثابت في القرآن، هذا الإسراء. وأما المعراج وهو الصعود إلى السماء فقد ثبت كذلك في سورة النجم، أثبت الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن النبي رأى من آيات ربه الكبرى. وكذلك ثبت في سورة الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء. هذا بالنسبة للإسراء والمعراج، وهو ثابت في السنة، فكل دواوين السنة أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود ومسند الإمام أحمد وغيرها كلها روت هذه القصة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسراء كان بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان إسراؤه بروحه لم يكن ثمة عجب، إذ أن الإنسان ينام فتخرج روحه وهو نائم فتسير في فلك الله تعالى في فلك الله وفي أرجاء الكون، وليس في ذلك ثمة عجب. لكن العجب أن يكون الإسراء والمعراج بالروح والجسد، ولا يطلق لفظ العبودية إلا عليهما مجتمعين. فإذا اجتمعت الروح والجسد سمي الإنسان عبدا، ولذا قال سبحان الذي أسرى بعبده أي بجسده وروحه، وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه أي بالروح والجسد، إذ أن الروح لا يطلق عليها لفظ العبودية، فلفظ العبودية على الجسد كاملا. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، كان الإسراء ليلا، والإسراء أصله المشي بالليل، ومنه سرى الرجل أي مشى ليلا، ويقولون فلان ساري أي رجع بالليل، فالإسراء هو المشي بالليل. ولم يكن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومشيه ليلا بالبراق إلى المسجد الأقصى كنوع من الفسحة ولا كنوع من التنزه، ولم يكن لقتل الفراغ عند النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتجول في الشام صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الإسراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم كنوع من ضياع الوقت، ولم يكن سياحة، وإنما كان آية من آيات الله تعالى لنريه من آياته. الله تعالى أراد أن يري النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الله الكبرى، فأراه الله سبحانه وتعالى هذه الآيات الكبرى، فكان الإسراء. والإسراء من فوائده وحكمه أن الله أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على واحدة من ثلاث قدرات الله سبحانه وتعالى يظهرها للخلق، والله قدراته غير محدودة، لكن الله يظهر لخلقه قدرته بثلاثة أشياء. فأظهر الله للنبي صلى الله عليه وسلم واحدة، الله يظهر قوته وقدرته لخلقه الأسباب فيجعل الأسباب لا تعمل، فجعل البحر لا يغرق وجعل النار لا تحرق. وهذا تعطيل الأسباب لا يملكه إلا الله، ما أحد يستطيع أن يعطل الأسباب. فقد جعل الله تعالى في كل هذه المخلوقات التي خلقها أسباب فاعلة، فجعل النار تحرق هذا من الله، وجعل الماء يغرق، وجعل العطش يقتل، وجعل الهواء البارد يميت، وجعل الحرارة تعي. هذه خصائص تبارك كما في الأشياء، لا أنا ولا أنت ولا غيرنا يستطيع تعطيل خصائص الأشياء. إذا عطلت إذا البشر عطلوا خصائصها معناه تغيروا تركيبتها، فأخذت اسما آخر، أخذت اسما آخر مغاير لأصل تركيبتها. أما أصل تركيبة على حالها وتعطل أسبابها فهذا لله. فالله تعالى عطل الأسباب فجعل خروج النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلاف الجوي وصعوده إلى السماء وارتفاعه إلى الملأ الأعلى جعله غير فاعل، فلم تقتله البرودة مع ارتفاعه صلى الله عليه وسلم. فكلما ارتفعت زالت البرودة وتصل أحيانا إلى 30 درجة تحت الصفر إذا ارتفعت على 30,000 قدم، فلم يمت صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر عليه ضغط الجو صلى الله عليه وسلم، ولم يحتاج صلى الله عليه وسلم إلى قبعات لكي يلبسها، ولا إلى لبس أهل الفضاء، ولا إلى تدريبات وتمرينات حتى تتسع عند الرئة أو غيرها. هذا من قدرة الله. الله تعالى يعطل الأسباب فيجعل الأسباب لا تفعل، يجعل الأسباب لا تفعل. وهذا وقع للأنبياء ووقع من بعدهم للصالحين والأولياء، فعطل الله تعالى الأسباب. وهذا ثابت عن علاء بن الحضرمي رضي الله عنه الصحابي الجليل، عبر بجيشه على الماء وهو الفاتح لدارين، ودارين هي البحرين. لما وصل بجيشه إلى حدود الإحساء فعبر الجيش الفارسي إلى دارين، أو أهل الإحساء عبروا إلى دارين، الحامية الفارسية عبرت إلى دارين فعبر الماء بخيله. وهذا ثابت، أبو هريرة نقل ذلك، قال شفت أنا بعيني، عبر وصل إلى الماء بجيشه كامل وصلى ركعتين وقال اللهم إنا خلق من خلقك خرجنا نغزو في سبيلك، اللهم فذلل البحر لنا بسم الله، ومشى بخيله على البحر حتى وصلوا البحرين ركوبا على الخيل. ما غرقت الخيل ولا نزلت حوافرها، الصحابي يقول حوافرها ما نزلت في الماء، كأننا نمشي فوق الأرض حتى وصلوا إلى هناك. هذه آية من آيات الله. من يعطل الأسباب؟ الله قادر على تعطيل الأسباب. وأشياء كثيرة مرت بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله تعالى يعطل الأسباب فيها، فلا يجعل النار تحرق، ولا يجعل الكثرة تغلب، ولا يجعل سبحانه وتعالى الماء يغرق، ولا الهواء يقتل، ولا غيرها من الأسباب. هذا واحد. فالله تعالى يظهر قدرته بتعطيل الأسباب كما فعل للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، عطل كل الأسباب فجعل الأسباب غير فاعلة بجسده صلى الله عليه وسلم، حتى عقله ما زال، يعني عقله ما ذهب عقله، وإنما ثبت الله تعالى عقله. لأن الإنسان لو يرى الملكوت الأعلى ويكشف الله لك الحجب يمكن الإنسان يسرق عقله شيء، لكن الله تعالى قال ما زاغ البصر، الله ثبت قلبه وثبت فؤاده لما رأى الملكوت الأعلى. ويظهر الله قدرته أولا بتعطيل الأسباب، ثانيا إيجاد الأشياء بغير أسبابها، هذا ما حد يقدر عليه من البشر، يوجد شيء بغير سببه. فالله يوجد الإنسان من غير ذكر ولا أنثى، طلعك من دون أب ولا أم، يطلع كما أخرج الله آدم، خلقه من تراب، من طين، من فخار، من صلصال، ثم نفخ فيه فصار إنسان. هذا ما حد يسوي، مو ما حد يسوي، ما حد يعمل حشرة يخلق حشرة. أتي بأكبر عالم وأكبر شركة لا تستطيع أن تصنع حشرة قادرة أن تتحكم بذاتها وتحيا بروح كما تحيا باقي المخلوقات. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، كل الذين تدعون من دون الله ذبان ما يخلقونها ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. أنتم وذباب كلكم ضعفاء، لا أحد يستطيع إلا الله. فالله يوجد الأشياء بغير أسبابها، يوجد إنسان من غير أب ولا أم، ويوجد إنسان من أم وحيدة بس، كما أوجد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من أم بلا أب. وهذا يقول حتى علماء الطب من أمحل المستحيلات، يعني يقولون من أمحل المستحيلات، كل أنثى وهذه قضية طبية في داخلها هرمونات أنثوية وذكرية، كل أنثى، لكن لأنها أنثى فهرموناتها الأنثوية أكثر من الذكرية لأنها أنثى، وذكر هرمونات الذكرية في جسده أكثر من الأنثى. يقولون ممكن نضع احتمال واحد بالمليون أن بويضة المرأة تتلقح من قبل هرموناتها الداخلية من الداخل، لكن تأتي بأنثى ولا تأتي بذكر لأن الغالب هي الهرمونات الأنثوية. واحد بالمليون لو تلقحت من الداخل فإنها تتلقح بهرمونات الأنثوية فتأتي بأنثى ولا تأتي بذكر، كونها تأتي بذكر من غير ذكر هذا أمحل المستحيلة. الله أوجده إيجاد الأشياء بغير أسبابها، وأوجد ناقة من صخرة، صخرة طلع منها ناقة لصالح عليه الصلاة والسلام، وأوجد كبشا من السماء نزل يمشي ويراه أهل الأرض لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى يوجد الأشياء بغير أسبابها، ما حد يستطيع أن يوجد أشياء بغير أسبابها إلا الله، وإلا فنحن نمشي بالأسباب. ثالثا الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوجد الأشياء على غير مثال سابق، يعني يوجدها من العدم، وهذا ما يقدر عليه البشر. كل البشر الآن كل صناعتهم إنما هي من موجودات لا من معدومات، وأصل تكوين كل هذه المصنوعات من الذرة، نيوترون وبروتون وإلكترون، هذه ثلاثة مكونات ذرة، وعليها يجزئ العالم فيها ويزيدونها ويغيرون خصائصها، لكن إيجادها من عدم ما حد يستطيع. فأوجد الله الماء بلا ماء، من غير ما طلع ماء، منين جبت الماء الله أعلم. أوجد الله الهواء ولا هواء، أوجد الله التراب والحجارة والحديد، ولا تراب ولا حجارة ولا حديد، هذا ما يقدر عليه إلا الله. إيجاد الأشياء على غير مثال سابق، إيجادها من العدم، سوى الإنسان كنموذج وما في إنسان من قبل، لكن كل صناعاتنا احنا مبنية على نماذج سابقة وعلى تطور علمي مر بسنوات حتى وصلنا إلى هذه المرحلة. أما الله تعالى فيوجد الأشياء على غير مثال سابق. شاهد أن هذا كلام القيم رحمه الله، شاهد أن الله سبحانه وتعالى من الحكم في الإسراء والمعراج وحدة الحكمة الأولى أن الله أظهر قدرته للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي الوقت الذي أهين وفي الوقت الذي عذب صلى الله عليه وسلم وشتم وطرد من مكة ومشى إلى الطائف ومات عمه أبو طالب ومات زوجته خديجة وسمي العام بعام الحزن، أراد الله تعالى أن يري محمد صلى الله عليه وسلم آياته الكبرى وآياته العظمى، وأن الله تعالى على كل شيء قادر سبحانه وتعالى. فكان الإسراء بإيجاد هذه الأشياء وبيانها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يزداد إيمانا على إيمان، هذا واحد. حكمة ثانية في الإسراء والمعراج، خرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، من مكة إلى بيت المقدس، خرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وهذه فيها إشارة وهي أن هذا البيت بيت القداسة، يسمى بيت المقدس بيت القداسة أو إيلياء أو بيت الرب أو بيت الطهارة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان له عدة حكم. حكمة الأولى إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى أن هذا البيت يجب أن يطهر، هذه الأرض يجب أن تطهر. وبالمناسبة بيت المقدس هي عبارة عن ساحة مصورة، كانت لما مشى صلى الله عليه وسلم إليها كانت عبارة عن أرض مصورة، وكانت مربط للبهائم، وكانت مزبلة مكب يكب الناس فيهم زبالتها، وكانت في أيام عيسى عليه الصلاة والسلام سوقا للطيور. والسبب في هذا كله لم يرد ملوك الرومان لهذه البقعة أن تأخذ مكانتها من القداسة حتى لا تكون مكان ومستقر لأن يجتمع الناس فيها، فجاء الرومان فهدموا ما يسمى بهيكل سليمان عليه الصلاة والسلام، وأرادوا أن يغيروا معالم هذه الأرض فجعلوها مربط للبهائم وجعلوا فيها شوية خمارات وجعلوها سوق للطيور في هذا المكان. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ربط البراق في جانب من الجدار، قال ابن كثير وكان مكبا، يعني هذا المكان مكب للقمامة والزبالة، هذا بيت المقدس كلها الأرض أرض مهجورة مصورة ولم يكن فيها نوع من الاهتمام. فالله تعالى أسرى برسوله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأرض المباركة حتى يبين له أن هذه أرض ذات قداسة ومكانة يجب أن تطهر، هذا واحد. اثنين النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء فأتي بأرواح الأنبياء وليست أجسادهم، لأن الله سبحانه وتعالى حكم أن من مات لا يحيا إلى يوم القيامة، هذا حكم الله لا نبي ولا غيره، من يموت لا يحيا إلى يوم القيامة، أما أرواحهم فحية عند الله تعالى، من الأرواح في الجنة ومن أرواح من هي السياحة وتطير، كما قال صلى الله عليه وسلم ومررت على موسى على ميمنة الطريق عند الكثيب الأحمر فإذا هو قائم يصلي في قبره، هذا حديث صحيح في مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أشار أنه مر على موسى فإذا هو يصلي روحه وليست جسده فأجسادهم ماتت. فالله تعالى جمع للنبي صلى الله عليه وسلم أرواح الأنبياء فصلى بهم صلى الله عليه وسلم. في هذا إعلام وإشعار أنه أفضلهم لأنه يتقدم الناس أفضلهم ويتقدم على الناس أعلمهم، فهو صلى الله عليه وسلم أفضل وأعلم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وفي إشعار أن النبوة تنتقل من بيت إسحاق إلى بيت إسماعيل ابن إبراهيم، فالنبوة كانت في إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، بعدين نزلت إلى إسحاق إلى يعقوب وجعل الله من ذريته النبوة، وبعدين يوسف الأسباط موسى عيسى، وهكذا الأنبياء كلهم من ذرية إسحاق عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى في الإسراء والمعراج جمع الأنبياء لنقل الحكم ونقل النبوة على مرأة من عين الأنبياء أن النبوة ستنتقل إلى هذا البيت الكريم بيت إسماعيل عليه الصلاة والسلام، والنبي الوحيد من ذرية إسماعيل وخير الأنبياء وأفضلهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. فانتقل بمشهد عظيم أمام هؤلاء الأنبياء أن النبوة صارت للنبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، في حكمة ثالثة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دام جاء وصلى في هذا المكان كأن الله تعالى يقول له لابد أن هذا المكان يدخل في حضيرة ملكك، ولا يكون هذا المكان ملكا لغيرك. هذا الأرض المقدسة ذات المكان التي لها طهارة ولها مباركة عند الله لابد أن ترجع إلى حضيرتك وتحت حكمك وتحت قيادتك وتحت أمتك. وجاءت القرآن تؤكد هذا المعنى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فجعل الله تعالى أرض مباركة باركنا فيها للعالمين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فجاء القرآن يبين أنها أرض مباركة، يعني أنزل الله فيها النماء وأنزل الله تعالى فيها الخيرات وجعلها مقدسة مباركة. والنبي صلى الله عليه وسلم فهم هذا المعنى فجعل يحث الناس على زيارة هذا المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ثم قال وإن استطعت أن تأتي إلى المسجد الأقصى فأته فصلي به، فإن لم تستطع فأبعث له زيت أو قد به زيت، اشعل هذا المكان، طهر هذا المكان، أعد هذا المكان للقدسية والعبادة. وبدأ صلى الله عليه وسلم بالفعل يسير الجيوش لأجل فتح الشام وإعادة هذه البقعة المباركة إلى حضيرة الإسلام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيش موتة، أول احتكاك بالرومان 3000 مقابل 300,000، ثم رجع جيش موتة، ثم جهز أكبر جيش في حياته صلى الله عليه وسلم جيش نبوك وصل إلى 30,000 أو أقل أو أكثر، وقاده صلى الله عليه وسلم بنفسه وجلس في تبوك 24 يوم ينتظر الجيش الروماني فلم يأتي، وألقى الله في قلوبهم الرعب. فعاد صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح دومة الجندل وغيرها من القرى في طريقه، عاد صلى الله عليه وسلم منصورا مظفرا. بعدين قبل أن يموت قال أمضوا جيش أسامة، افتحوا الشام لا خلوها، أمضوا جيش أسامة. فأرسل جيش أسامة بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظلت الجيوش الإسلامية الفاتحة تشتاق إلى أن تفتح بيت المقدس وتعيده إلى حضيرة الإسلام. ففتح بفضل الله تعالى ثم بفضل القادة من الصحابة في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولما سقط بيت المقدس أعاد فتحه مرة أخرى صلاح الدين، وهكذا توالى الخلفاء والأمراء للمحافظة على بيت المقدس حتى أمم هذا البيت وأصبح تحت سلطة دولية. السلطة الدولية هي المستعمرة أصلا، فسلمته لليهود وأعوان اليهود المستعمر البريطاني، ووعد بلفور المشهور بإعطاء فلسطين وطن قومي للشعب اليهودي أو للجنس اليهودي. شاهد من هذا أن هذا من معاني الإسراء، بس الإسراء والمعراج، هذا من معاني الإسراء إعادة هذه الحضيرة المباركة إلى حضيرة الإسلام، وليس الدفاع عن بيت المقدس لأن والله في شجر البرتقال ولا شجر الليمون ولا الزيتون، إنما الدفاع لأنها جزء من بلاد الإسلام، والدفاع عنها لأن أهلها أهل إسلام، والدفاع عنها لأن الله جعلها مقدسة وأعطاها ومنحها للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأحق بهذه الأرض الذين يعمرونها بطاعة الله للذين يدنسونها ويشركون بالله سبحانه وتعالى. هذا حكم الإسراء. أما المعراج فهو عالم آخر، وهو صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. فارتقى صلى الله عليه وسلم من فلك إلى فلك، ومن كوكب إلى كوكب، ومن غلاف إلى غلاف، حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، فاخترق هذه السماوات بإذن من الله وبصحبته جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو يطير على البراق، وهو دابة أدنى من الحصان وأعلى من البغل، يطير ويضع حافره عند آخر ما يقع عليه بصره، فارتقى به إلى السماوات العلى. هناك التقى النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الأنبياء، وهؤلاء الأنبياء الذين التقى منهم ليسوا هم كل أولو العزم من الرسل، فمن أولي العزم من الرسل نوح، فهو لم يلتقي بنوح عليه الصلاة والسلام، وإنما التقى صلى الله عليه وسلم بنوعيات، الله تعالى اختار هذه النوعيات فالتقاهم النبي صلى الله عليه وسلم. التقى بعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وعيسى بروحه وجسده لم يمت لأن الله رفعه، فهو بالروح والجسد موجود عليه الصلاة والسلام. والتقى بيحيى ابن خالته، والتقى النبي صلى الله عليه وسلم بموسى، والتقى بأخيه هارون، والتقى النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم أبو الأنبياء، والتقى بإدريس عليه الصلاة والسلام الذي قال الله تعالى في حقه ورفع له مكانا عليا، والتقى أخيرا صلى الله عليه وسلم بآدم وهو في أول سماء التقاه صلى الله عليه وسلم. هذه كلها لها حكم، كل واحد من الأنبياء لماذا التقى به النبي صلى الله عليه وسلم كان لحكم بالغة، لا أظن أن الوقت يسع لبيان هذه الحكم، لكن الله سبحانه وتعالى أرى النبي صلى الله عليه وسلم آيات، فرآه نموذج من الذين يعذبون بسبب أكل أموال اليتامى وأكل الحرام وأكل الظلم، وأراه الله تعالى نموذج للزناة الذين يقولون الذين يزنون فيتركون اللحم الطيب السمين ويقبلون على اللحم النتن الخبيث، فأشار جبريل إلى أن هؤلاء الزناة الذين يزنون، وأراه نموذج للنساء الذين يخونون أزواجهم فيدخلون عليهم من ليس من أبنائهم، وأراه نموذج لأكلة الربا، فكانت هذه نماذج من الأرواح التي تعذب. أما الأجساد فلن ولن يدخل أحد الجنة والنار إلى الآن قطعا بالإجماع، لم يدخل أحد إلى الآن الجنة والنار بجسده بإجماع علماء الإسلام، إنما داخل الأرواح، لأن ما في دخول إلا بعد الحساب، بعد ما يقيم الله الموازين يوم القيامة ويحاسب الناس ويصير في ميزان ويصير في صراط، بعد ذلك ينظر إلى المرء سبيله إلى جنة أو إلى نار. أما الأرواح فالأرواح تعذب، نعم في أرواح تعذب في النار وفي أرواح في الجنة، أما الأساد والأرواح فلن يدخل ولم يدخل أحد إلى الآن إلى أن تقوم الساعة لا جنة ولا نار، بل أول الداخلين إلى الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، فيمسك النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة فيطرقه فيقال من، فيقول محمد، قال بك أمرت أن أفتح. أول واحد الداخل للجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فقراء المهاجرين، ثم يأتي بعد ذلك الناس تبعا لهم. أما الآن ما حد دخل الجنة، كلها أرواح تدخل وتطير وتشعل في الجنة، وأرواح تعذب في النار كما قال الله تعالى عن آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني أرواحهم، ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا يوم الساعة دخل أرواحهم وأجسادهم. أما الآن فالأرواح هي التي تنعم والأرواح تعذب، والأجساد في القبور ميتة تلاشت، فإذا جاء يوم القيامة أحياها الله تعالى مرة ثانية. فكان من حكم الإسراء والمعراج أن الله أراه نماذج من العذاب في جهنم، وأراه النعيم، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ونعيمها وما فيها من خير، وجاء الأمر الإلهي بالصلاة، والفريضة الوحيدة التي فرضت بالمباشرة من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي الصلاة، فجاءت بالمباشرة، الله تعالى أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حادثة الإسراء والمعراج إثبات علو الله على خلقه، إن الله فوق خلقه سبحانه وتعالى، وليس كما يقال إن الله في كل مكان وفي كل زاوية وأن الله يحل بالمخلوقات، الله علمه في كل مكان، قدرته في كل مكان، معبود في كل مكان، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود. أما هو بذاته سبحانه وتعالى فهو عال عن خلقه، مستو على عرشه سبحانه وتعالى كما قال الرحمن على العرش استوى والعرش كالقبة فوق الأكوان كلها، وهي سقف جنة الفردوس، الفردوس ثم فوقها عرش الله سبحانه وتعالى. فارتقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى حتى اقترب من هذا المكان، ولا تحد الله جهة سبحانه وتعالى، لكن أثبت الله أنه في العلو. أي فوق الناس كما قال تعالى أأمنتم من في السماء أي فوق السماء أن يخسف بكم الأرض. فالله سبحانه وتعالى عالم. واقترب النبي صلى الله عليه وسلم أي عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان العلوي حتى كما قال جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت صريف الأقلام يعني سمعت صريف الأقلام عند الله سبحانه وتعالى. وتوقف جبريل عند سدرة المنتهى وقال هذا باسم مكاني ما أتقدم. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فخطبه الله وأمره بالصلاة لبيان مكانتها وعظمها. فجاء الأمر بالصلاة بالمباشرة من الله سبحانه وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع يطول في حكم الإسراء والمعراج لكن حسبنا أن نتلمس بعض هذه الحكم في هذا اليوم المبارك في هذا الشهر المبارك. لعل الله سبحانه وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم أو على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد الجزء الآخر من الأحداث التي وقعت في هذا الشهر أو شهر رجب سقوط الخلافة. وسقوط الخلافة الإسلامية كانت آخر خلافة حكمت وامتدت إلى أكثر من 600 سنة هي الخلافة العثمانية. وسقوطها إشهار وإعلام وإعلان بانتهاء الحكم بشريعة الإسلام. ولا شك أن الخلافة هي تاج الفروق وأن الخلافة هي المظلة الكبرى التي كانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقيم الحدود. فالخليفة هو الذي كان يناط به أن يقيم أمر الله سبحانه وتعالى في الأرض وهو الذي يقيم الحدود الشرعية وهو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو الذي يسير الجيوش الغازية في سبيل الله لنشر الدعوة ولتوطيد الأرض لنشر دين الله سبحانه وتعالى وهو الذي يجب الزكاة وهو الذي يمنع المنكرات. كل ذلك انتهى بسقوط الخلافة. وبعد ذلك انكشف العالم الإسلامي بعدما سقطت الخلافة قبل قرابة أكثر من 100 سنة ثم جزء العالم الإسلامي فأصبح فريسة وأصبح عارية لكل ناهش في هذه الأمة. فحري بنا وللخلافة إن شاء الله خطبة مستقلة بأسباب سقوطها وما هو السبيل لأن يعود هذا الوضع للعالم الإسلامي مرة أخرى وما هي آثار سقوط الخلافة لها خطبة إن شاء الله تعالى مستقلة. لكن حسبنا أن يتذكر الإنسان أنه في هذا الشهر المبارك عمد المستعمر البريطاني الذي يعتبر نفسه منتصر في الحرب العالمية الأولى عمد هو مع شركائه من الفرنسيين والألمان وغيرهم إلى تفتيت العالم الإسلامي وتجزئته وبالذات الإنجليز والفرنسيين. فجزأوا العالم الإسلامي وفق اتفاقية سايكس بيكي وساريمو وقسم العالم الإسلامي إلى ما ترون إلى دويلات صغيرة ينهشها كل إنسان من أي جانب ومن أي جزء. والله سبحانه وتعالى قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وما هو الفشل الواقع في الأمة الإسلامية إلا نتاج هذا التفرق. فوضع لكل دولة حدود ووضع لكل دولة قانون ووضع لكل دولة إشارة وعلن ووضع لكل دولة جيش ثم وضعت بين الدول الإسلامية أراضي تسمى أراضي محايدة ودق بينها إسفين الخلاف. ولا يزال الخلاف قائم في هذه الأمة الإسلامية إلا أن يشاء الله فتجمع مرة أخرى تحت ظل حكم الله سبحانه وتعالى. لموضوع الخلافة إن شاء الله تعالى خطبة بإذن الله تعالى متفرغة أو يعني مفردة أو موحدة عن هذه القضية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد المسلمين إلى الإسلام ويردهم ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا اختم بالصالحات أعمالنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. جعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.